ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحب أن أنبه على مخالفة رأيتها قبل الصلاة لنتعلم ما يحبه الله ويرضاه ولنحرص على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جرى معنا عين ما جرى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المخالفة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الناس قائمين ينتظروه لإقامة الصلاة، والقصة في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ووجد الناس قائمين ينتظروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم معلما مربيا موجيا، قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تعوموا. ولذا العلماء يفرقون متى في القيام بالصلاة بين حالتين: الحالة الأولى أن يروا الإمام متقدما للصلاة، فمتى رأينا الإمام قد تقدم للصلاة ليصلي بالناس الجماعة فمتى رأيناه قمنا. الحالة الثانية ألا نرى الإمام، فحينئذ نقوم حتى نسمع الإقامة، فالمأمومون مع الإمام لهم حالتان: حالة رؤيته وهو متقدم للصلاة فمتى رأيناه قمنا، وحالة أن لا نراه فمن سمع منا الإقامة قام، ولا يبقى قائما إلا من جاء متأخرا. أن من جاء متأخرا قبيل الإقامة الشرع يمنعه أن يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك إن دخل في الصلاة غلب على ظنه أنه سيقطع الصلاة بحكم قرب الإقامة، القرائن القائمة على قرب الإقامة، فهذا الذي يبقى وهذا الذي لا يقوم، هذا الذي يبقى قائم وهذا الذي هو قائم، ليس للمخالفة، لكن هو الآن بين أمرين، إن جلس ممنوع يجلس، وإن صلى فصلاته ستقطعها الإقامة. وبهذه المناسبة أيضا أنبه على أمر، أن موضوع الانتظار بين الأذان والإقامة أمر تحديدي وليس أمر إلزامي، والأمر متروك للإمام. يعني بعض الأئمة ينظر للساعة، فمتى صار في صفر ساعة، هذه الساعات اللي تعطي إشارة إلى وقت الإقامة، ويكون أغلب الموجودين يصلون، لأن أغلب الناس اللي جاي يصلي جماعة يكونون في حالة تنفل يتنفلون، فالأصل في الإمام يتأخر قليلا. يعني هذه ليست تنظيمة، بل هذه أحيانا تعمل بعض المشاكل. بعض الناس إذا الإمام ما كان مثل الآلة ودخل والساعة قد صفرت، يقيم الدنيا على الإمام ما يقعدوها، تتأخر إلى آخره. فهذه أوقات يعني الشرع تركها للإمام. نعم، علماؤنا وفقهاؤنا رحمهم الله قالوا يعني مساجد الأسواق التي فيها مصالح الناس والناس قلوبهم عند دراهمهم ودنانيرهم يسن في الإمام يعني ألا يتأخر، يسن في الإمام حتى في الصلاة يعني ألا يمدها مدا مزعجا. فالعبرة بالمصلحة، وإلا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم بعد منتصف إلى قبيل منتصف الليل، خرج العشاء والناس ينتظرون إلى قبيل منتصف الليل. طبعا لو أن إماما فعل هذه الأيام الله أعلم ما هي أحواله. فالشاهد أن الإمام لا يقام له إلا إذا كان يعني إلا إن رأيناه، والله تعالى نرجو من شيخنا الفاضل أن ينصحنا ماذا نفعل بموضوع الفتن القائمة بما فيها الفتنة الحالية في سوريا والعراق، وخصوصا إذا كنا في مجلس وكان شخص يدلو بدلوه ونخاف أن نكون ممن يشارك في نشر الفتن. أولا، مذهب أصحاب رضوان الله تعالى عليهم قد يتكتموا على الفتن لأن عقول الناس لا تسع الكلام في بعض مواطن، نخاف منكم قولوها بصراحة، نخاف من المستمعين ولا نجرؤ أن نقول كل ما عندنا. في بعض المواقف نخاف من هذا، نخاف من ردات الفعل القائمة على الشحن الجاهل، إما من النفس وإما من الشيطان وإما من الإعلام وإما من فهذه الأحيان. في بعض الأحيان نخاف، ونتذكر مقولة علي في البخاري خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، ونتذكر مقولة أبي هريرة وهي صحيحة أيضا، قال عندي جرابان من العلم، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم، هذا أبو هريرة. فنحن لنا مستند في مثل هذه الأشياء، لكن هذا لا يمنعنا أن نبين ما نعتقد أمام إخواننا وخواصنا من تلاميذنا إلى آخره. وأكبر دليل على ذلك موضوع مصر وموضوع سوريا وفتنة العراق في نوبة من النوبات وفترة من الفترات. الفتن الحقيقة لا يقدر على معرفتها إلا الموفق وإلا صاحب البصيرة، وغير صاحب البصيرة وغير صاحب العلم أسهل طريق له لمعرفة موقفه لمعرفة موقفه من الفتنة أن يسأل عن العلماء الذين يعتقدهم، وأن يسير وراءهم. سير وراء عالم وأنت لا تفهم خير من أن تسير وراء الإعلام وإن شايف حالك يعني السياسي والمحلل والصاحب العقل وصاحب الفهم. فالعقل يضر ويغر دون معرفة بقواعد الفتنة والموقف الذي يجب على المسلم أن يتبعه من الفتنة. الناس الدهماء يعجب العاقل من أمرهم، يعني الإنسان عاش في الحياة فترة طويلة ومرت عليه فتن وألوان وأشكال من الفتن، وغلط في المرة الأولى في التحليل الأول، وغلط في التحليل الثاني، وفي التحليل رقم 100، وفي التحليل رقم 400، وفي التحليل رقم 1000 يغلط. هو يتصور شيء والإعلام يشحنه على شيء، طب ماذا تستفيد؟ هذه الأغلاط 1000 غلط ما تستفيد منها. كل الناس يتكلمون في الأحداث الجسام، وكل الناس يتكلمون في السياسة، وتجلس في مجالس الواحد ابنه تضربه ولا قيمة له ولا وزن له، يريد ينظر على الناس ويقيم دولة وينازع حكام وينشئ آراء ويتكلم بعنجهيات، وهو ممن لا يسمع له ولده الصغير طلع عليه في حياته الأسرية، تسمع تتكلم في قضايا الأمة. طيب عجيب أمر الناس، عجيب. قضايا الدين وقضايا السياسة الكل بيتكلم فيها، صواب خطأ مش مشكلة، مع أن الأمرين خطيرين جدا، الأمران خطيران جدا. فالأحداث الإعلامية في باب والواقع في باب غالبا، والواقع في باب. فالعاقل يمسك لسانه أولا، العاقل في الفتن يمسك لسانه، والعاقل يجهد في أن لا تثار القلاقل وأن يبقى أمن المجتمعات مستتبة وأن لا يخوض. لأن الذين خاضوا من إخواننا، وأنا والله أشفق عليهم، ممن خاض إخواننا في فتن سوريا وكانوا يقولون هو جهاد، والله إني أحملهم أرواح الصبية الرضع الصغار اللي باتوا في الثلج، هو عند الله مسؤول عنهم ولا لا؟ هو سببه هالرضيع هذا المسكين اللي مات في الثلج هنا أو هناك، هذا دمه هذه روحه يوم القيامة يسأل عنها ذاك الشيخ اللي كان يقوله جهاد جهاد جهاد. فالمسألة خطيرة. والإنسان الإمام أحمد إمام أهل السنة كان يقول أجبن في موضوع الدماء، موضوع مولد دم ومولد قتل، العاقل يكون جبانا وهذا جبان ممدوح. أما تزكي الثورات العربية التي جرت لصالح من؟ أول ثورة انقشعت ثمارها وأتت بأكلها المر السيء ثورة اليمن، ثورة اليمن. واليوم إخواننا في اليمن، إخواننا أهل السنة والمشايخ والعلماء يهربون من اليمن، كحال إخواننا في الشام في سنة 79 في أحداث حماة، وكحال إخواننا في العراق الشام لأن ما فيها أحد من رؤوس أهل السنة، والعراق ما فيها أحد من رؤوس أهل السنة، واليمن الآن تفرغ من رؤوس أهل السنة، وأمة تترك بلا رؤوس بلا علماء، العلماء مهددون يقتلون. فالفتن أحيانا العاقل يقبل حال ليس هو المرضي، لكن خوفا من حال أسوأ منه. والعلماء دائما يقولون يدفع أهون الشرين؟ أنا أقبل أهون الشرين. أما المثاليون الذين يريدون أن يعيشوا في زمن الخلافة الراشدة ولا ينظرون لحال الناس ولا يعرفون المخالفات التي تجري، فهذه نظرات مثالية ليست لها في الواقع وجود. الفتن تحتاج إلى صبر ومصابرة، وتحتاج أن تعتقد اعتقادا جازما على ما ورد في شرع الله عز وجل. الفتن التي العمية التي تخص الناس تبدأ من التفوير على أولياء الأمور، وتبدأ بالكلمة، تبدأ بالكلمة، ثم بعد ذلك يتمادى الناس من خلال الكلمة بما يسمى اليوم بالاعتصامات وبالمظاهرات وما شابه، فتسقط هيبة الدولة، ثم بعد إسقاط هيبة الدولة يقع الناس في هرج ومرج، وحينئذ يسهل جدا أن يقع عرس الشيطان وأن يتولد عن هذا العرس ما ترون في واقع الناس. والله لو أن اليهود فكروا طويلا وأنفقوا المليارات وجندوا الجنود الألوف مؤلفة ما جنوا ثمارا كالثمار التي جنوها الآن. فكل الذي يجري يجري للأسف لصالح اليهود بمثاليات من قبل أهل الدين وبمطامع وأعراض وأغراض وانتقامات وشهوات وحبوب نفس خفية من قبل الصراع الإعلامي والصراع الموجود عند أهل الدنيا. فالمسألة في الفتن تبدأ بتحقيق الأمن، والفتنة إذا أردت أن تعرف هل تربعت المجتمعات أم لا فانظر إلى الهرج، انظر إلى الدم، انظر إلى القتل. فإذا رأيت الدم فاعلم أن الفتنة قد تربعت في مجتمعات المسلمين وإلى الله المشتكى، وقد ثبت عند أحمد وذكرت لكم هذا الحديث وأحب أن ينشر في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر القتل. ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا مفصلا معلما محذرا منوها منبها مخوفا فقال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، قال ليس قتلكم لأعدائكم ولا قتل أعدائكم لكم، ولكن قتل بعضكم بعضا، أن يقتل الرجل أخاه وجاره. هذه الفتنة التي خوف منها النبي صلى الله عليه وسلم، قتل المسلمين فيما بينهم. وفي الصحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يكون العرب أقل الناس، فكأن العجم وغيرهم هم الذين يخططون للبلاد المسلمين فيفنى هذا العرق، العرق العربي. في الفتن القادمة ظهرنا أشد، لأن الساعة لا تقوم إلا والعرب أقل الناس، إلا والعرب أقل الناس. والقتل اليوم في بلاد العرب، بلاد العجم عندهم القتل. والصراع العالمي أين الدول الكبرى، الدول العالمية الكبرى أين تصفي حساباتها مع بعضها بعضا؟ في بلادنا، في بلاد العرب، هم يتصارعون من الطعيم، وإيش فرق بعضهم؟ يعني هالأعداد الكبيرة والمجاعات القادمة وشح المياه المذكورة في دراساتهم القائمة على التجارب وما شابه، خلصوا العرب، مشكلة، خلصوا من العرب. ولذا العاقل ينتبه لهذه الحقائق. الله عز وجل التوفيق. شاب وقع في الزنا ثم تاب عن هذا الفعل ويسأله أصحابه هل وقع في الزنا؟ فيجيب بأنه لم يقترف للفاحشة أبدا لكي يستر على نفسه. هل هذا كذب؟ أولا السؤال غلط، والأصل في من تاب يتوب الله عز وجل عليه إلا المجاهرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نستر ولا نسأل. فالأخ يقول هذا سؤال ما ينبغي أن تسألوه، وأهل العلم يقولون هذا السؤال خطأ، وأسأل الله عز وجل لهذا الشاب الثبات. الزنا أمره خطير، وخطورة الزنا فيما قال ربنا تعالى، وأرجو أن تنتبهوا، فهي في الحقيقة لفتة مهمة في الآية. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وساء سبيلا. وتعلمنا فرق بين الطريق والسبيل، أن السبيل الطريق المسلوك، فالزنا والشهوة الكامنة في الإنسان موجودة في كل الأماكن، لكن الآية فيها لفتة إلى أن من يزني مرة فيكاد أن يكون الزنا سبيلا. قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إشارة إلى إيش؟ أن الذي يزني يصبح الزنا بالنسبة إليه طريقا مسلوكا. هذه فاحشة فيها إدمان، وهذه الفاحشة لا يقدر على تركها إلا من جاهد نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمجاهد من جاهد هواه، ويقول: المهاجر من هجر معصية الله. المهاجر من هجر معصية الله. فالإنسان المهاجر عند الله تارك المعصية، والمجاهد عند الله الذي يجاهد هواه. والزنا يبدأ من النظر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم الزنا ولا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. قال: واليد تزني وزناها اللمس. وهذا أقوى دليل من ناحية الصحة والضعف على حرمة مس المرأة الأجنبية. قال: واليد تزني وزناها اللمس. قال: والشفتان تزنيان وزناهما التقبيل، والقدمان تزنيان وزناهما المشي. من يمشي للمعصية هذا زاني، رجليه من الآن. من ينظر بعينيه عيناه تزنيان. قال: والقدمان تزنيان وزناهما المشي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الفرج هو اللي بيصدق ويكذب. يعني إذا ما وصل الأمر للزنا للفرج فحينئذ ما مضى أمره سهل، والله تعالى لا. ما حكم العمل في شركات الصرافة؟ شركات الصرافة الآن قيام مؤسسات الصرافة من الحاجيات إن لم يكن من الضروريات بالضوابط الشرعية. وهناك رسالة صغيرة للشيخ ابن عثيمين في أحكام الصرافة أنصح بقراءتها. والعمل الصرافة الأصل في الإنسان ألا يبدل العملة بالعملة إلا إن احتاج لذلك. فالأموال هي المقومات، هي التي تقوم بها الأشياء، وليست الأموال هي سلع. فإذا أصبحت الأموال سلعا تباع وتشرى فإن هذا يضرر بالاقتصاد العام. ولذا الصرافة للحاجة لا حرج فيها، والله تعالى أعلم. رجل توفي وله زوجة وبنات إناث وله إخوة، كيف يقسم التركة؟ هذه منصوصة في سورة النساء. الزوجة مع وجود الفرع الوارث لها الثمن. طبعا سواء كان الفرع الوارث منها أو من غيرها. يعني رجل متزوج اثنتين عنده امرأة أولاد واحدة، ثم مات عن هذه الزوجة ولم ينجب منها أولادا، فهذه تأخذ أيضا، هذه تأخذ الثمن. فالزوجة لها الثمن، والبنات إن كنا اثنتان فأكثر فلهن ثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. والأخوة دون الأخوات يرثون بالتعصيب، ودائما الميت لابد أن نبحث له عن معصب، والمعصب هو أقرب ذكر، فدائما أقرب ذكر للميت يرث دائما ويرث تعصيبا. ومعنى التعصيب أنه ليس من أصحاب النصيب، ليس له لا ربع ولا ثمن ولا ثلث ولا ثمن، وإنما له الباقي. ولا يلزم من الباقي أن يكون هو الكثير، فقد يكون الباقي هو القليل كالصورة التي معنا. فالآن لو بدنا نوزع الميراث بطريقة عملية، الزوجة لها الثمن 1/8 زائد البنات. يقول الأخ وترك بنات، الظاهر بنات أكثر من واحدة، اثنتين فأكثر لهن الثلثان، والأولاد الباقي. فأعمل الآن ثلث الثمن، أقرب شيء مشترك بينهما كم؟ كم؟ 24. طيب 24 على 3 8، 8 على 24 نصيب الزوجة، ونصيب الأولاد ثلثين، كم؟ 16 على 24.
هناك
8 و 16 كم صاروا؟ 24. بيبقى الأولاد ما لهم نصيب، لأنهم هم يأخذون الأولاد نصيب، بس هو الأمر ليس كذلك، الأمر أقل. على أي حال ما نختلف في الحساب، حساب الآن مو مشكلة، يعني نفهم القاعدة، نفهم الأصل. فهذه دائما أنا أمثل على هذا المثال بذاك الخطأ الشائع المستقر في قلوب وعقول الناس، وهو يعتقدون أنه دائما للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه خرافة، ما أنزل الله بهذه من سلطان. الذكر له حظ الأنثيين في صورة واحدة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمسلمين يقطعوا الآية عن سياقها، لا مش للذكر حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان أولادا، إن كانوا أولادا. بس أنا عندي بنات بنتين، وعندي 40 أخ، وعندي بنتين، البنتين بأخذ الثلثين، والأربعين أخ بأخذ أقل من الثلث. البنت تأخذ النص، وعشر أولاد يأخذون النص، إذا في بعد آخر وليس لهم النص، لهم الباقي. يعني إذا في ورثة آخرين كالأبوين فلكل واحد منهم نصيب أيضا، فأخيرا بصير نصيب الأولاد العشرة أقل من بكثير من نصيب البنات. فالقاعدة في عقول الخلق أن الولد ذكر بأخذ حظ الأنثيين، هذا ليس بصحيح، هذا الإطلاق ليس بصحيح، هذا الإطلاق ما انضر في السلطان. لكن دائما الإعلام الغربي اللي بيتكلموا أن الإسلام ظالم المرأة، الإسلام ظالم المرأة، الإسلام هو العدل، الإسلام هو العدل، الإسلام هو العدل. فالإسلام قال الإسلام ظالم المرأة ذكر مثل حظ الأنثيين في المرأة، لا، ليس للذكر حظ في المرأة إلا في صورة الأولاد فقط، إن كان أولادك. يعني عندك ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كان على ولد متوفى دين ليس معي ما أقضي عنه، ولكن وأستطيع أن أقترض وأقضي دينه. إذا لم أقترض أكون عاقا؟ لا، لكن من باب البر أن تقترض وتسد عنه إن كنت ترجو السداد. فإن كنت لا ترجو السداد، ووالدك ما قصر، فإن الله تعالى يرضي غريم والدك يوم القيامة. إن كنت ترجو السداد اقترض، إن كنت لا ترجو السداد لا تقترض، لا تقترض. والإنسان لا تبرد جلدته كما في حديث أبي بردة بن نيار إلا بالسداد. والحديث بإيجاد أبو بردة بن نيار قال جاء قريب لي أو عم جاء عم أو قريب لي فليصلى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له عليه دين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل أن هذا الرجل عليه دين يترك الصلاة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. فقال أبو بردة يا رسول الله أنا أتحمل دينه، فصلى عليه. يقول أبو بردة فكلما كان يراني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أديت دين عمك؟ فأقول لا، حتى قلت مرة نعم أديت دين عمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، متى تبرأ ذمة الميت؟ بتحمل الدين أم بأداء الدين؟ بأداء الدين. يعني واحد يقول والله علي الدين وينسى، الميت ما زال مؤاخذ، ما زال مؤاخذا، فلا تبرد جلدة الميت ولا تبرأ ذمته إلا بالسداد عنه وليس بالتحمل الدين عنه، والله تعالى أعلم. كل موت عزيز، هل موت عزيز الذي أماته الله 100 عام عزيز، هل موت عزيز الذي أماته الله 100 عام موت كبرى؟ الظهر هذا، يعني ثم بعث ثم مات، يعني ما بقي في حياة. وهذه المسائل التي لا لا ثمرة لا يعني ثمرة من ورائها لا عمل من ورائه، السلف ما خاضوا فيها، كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض في الخلاف فيها ليس بحسن. أخ من المغرب، نأتي لسلسلة الموقع، يقول رجل يبيع أحذية يسافر بها، طلب منه أحد الزبناء أن يأتيه بسلعة يأخذها الزبون بـ50 يزيده 5 دراهم أرباح، يعني هذا يسمى بيع الأمانة، اشتري وأنا أعطيك كذا على الأمانة، أنا أعطيك مثلا 10 دنانير واشتري لي سلعة على الأمانة، شو يعني على الأمانة؟ يعتقد أن اشترطها 50 أعطيك 60، هذا بيع يسمى الأمانة، هذا لا حرج فيه، اشتري لي سلعة ولك 5 دراهم. والرجل الذي وكل يمكنه أن يشتري نفس السلعة من نفس المحل بأقل من 50 درهم لموقعه في السوق، فهل يجوز له أن يأخذ ما نقص له من 50 الـ5 دراهم إذا تم الاتفاق؟ فالشروط مقاطع الحقوق والمسلمون عند شروطهم، والناس يتفاوت أمرهم في أوقاتهم، بعض الناس هو كسبه أن يعطيك يكسب وقت ويعطيك 10 دراهم هذا أنفع له، قد يكون أنفع له في الدنيا أيضا إذا ربحه بعض الناس. فإذا كان واحد ما يضر بنفسه وإنما يريد أن يستثمر وقته أو لسبب وجيه عنده فلا حرج، والله تعالى أعلم. أخ يقول ما فائدة قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كما نبه شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة تقال على وجه محمود وتقال على وجه مذموم. الوجه المذموم الذي تقال فيه لا حول ولا قوة إلا بالله هو صنيع كثير من الناس يقولونها من باب التوجع والتحسر وعدم الرضا بقدر الله. أما من قالها تصبرا ويستشعر أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله ولم يقلها توجعا وشكوا فهذا أمر محمود، ولله لا إله إلا حول قوة إلا بالله تنزل من كنوز الجنة، بل قالوا إن الملائكة التي تحمل العرش 8 ذكرهم لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعينون بالله تعالى على حمل العرش. لذا العبد لما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعترف أنه لا حول له ولا قوة له إلا باستبدالا من الله، فيطلب منه الصبر. أما واحد يقول زي واحد يقول الثاني صلى على النبي وغضبان صلى على النبي، واحد يقول لآخر هو بيع وشراء اذكر الله، هو لا خاطر في باله يذكر الله ولا هو بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أذكار مرفوضة في الشرع ليست من محمود. مثل واحد يقول لا حول ولا قوة بالله بتوجع من أوضاع الناس، لا لما تقول لا حول ولا قوة بالله تقولها تصبرا، أن تطلب من نفسك أن تصبر. أما قولها توجعا فهذا مذموم. وعلق شيخ الإسلام فيما أذكر على مقولة لبعض أئمة الزهد في هذا. ما رأيكم في من يدعي العلاج كثير من الأمراض تفوق 30 وذلك بوضع نقطة من العسل في السرة لمدة معينة من الزمن؟ هذه مسائل تكشف عن أصحابها، بعض الناس لا ينظرون لعواقب الأمور، يدعي أهاويل ويفعل المسألة، يعني الزمن يفضح والزمن يكشف. طيب فعلت مع واحد وآخر وثاني وثالث، التجارب لها قيمة ولكن لا تعمم. الفرق بين النص والتجربة أن النص ثابت والنص شامل والنص في عصمة، التجربة ليست كذلك، ليست ثابتة. فالتجربة لو واحد عمل مثلا علاج على فلان من الناس فنجحت، فقد تكون توفرت أسباب النجاح في فلان تتوفر في علان. تجارب لها قيمة لكنها ليست أدلة ولا تنفع لكل الناس ولا تنفع في كل الأوقات. فبعض الناس من تجربة يعمم، بعض الناس خصوصا أخواننا الأوقات وأخواننا المعالجين يعمم من تجربة وقعت بقدر الله وقضائه، يعني وقع نجاح لأسباب كثيرة، وقد يقع تداخل بين الأسباب وقد تظهر ثمرة عند علاجه ويكون السبب خارج عن علاجه، وهذا وارد. فهو يصبح يدعي الأهوي ويدعي أنه يعالج الناس، وكم سمعنا من أناس من الشباب المتحمس اللي بيعالج زعم بالطب النبوي كذبا وزورا، ويقول أنا عندي علاج السرطان، عندي علاج لمدري إيش، بعد شوي ما في ثمار، الناس جاءت عليه وسرعان ما يكفرون به. إن هؤلاء دائما لهم لمعة، هؤلاء البعاج لهم لمعة أول فترة، وبعدين الناس تبدأ تتكلم عليهم وتبدأ تحذرهم. العلاج النبوي علاج ثناوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله وكذب بطن أخيك، بمعنى أن هذا العلاج من الله، وليس كما قال بعض المفكرين كأبي الحسن الندوي وغيره أن العلاج النبوي والطب النبوي إنما قاله النبي من بيئته، يعني النبي تأثر بالبيئة وتأثر بكلام الناس، والناس فيما بينهم في مجالسهم يقولون كذا العلاج لكذا وكذا العلاج كذا، فبعضهم يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي إنما هو من باب التأثر بالبيئة، وهذا خطأ شنيع. فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي إنما هو من السماء، إذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه ونوه على هذا بقوله لمن جاء يشكو بطن أخيه، قال صدق الله وكذب بطن أخيه، فجعل علاج العسل من الله، والله يقول فيه شفاء للناس. فالشاهد أن هذا الذي يدعي يعني العلاج 30 مرض، يعني الزمن فضاح، وينبغي أن يكون لهذا العلاج تعليل وتفصيل، أما الدعاوى فهي دعاوى حتى تقام عليها الأدلة والبينات. ما حكم إكمال المرأة دراستها في الجامعة التي يكون فيها الاختلاط، علما أن الجامعة في العراق مختلطة ولا حقوق طلاب الله؟ طبعا النساء والبنات بؤبؤ عين المستشرقين، بؤبؤ عين الفاسدين، وبؤبؤ عين المفسدين والتبرج، والمرأة متى يعني كشفت عورتها ويبدأ العورة بالشعر، ثم يعني بعد ذلك نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ابن جرير الطبري يقول في قول الله تعالى لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال تبرج الجاهلية الأولى أن تظهر مقدمة شعرها، يعني يظهر غرة مقدمة، هذا تبرج الجاهلية الأولى، فما أدري إيش تبرجنا. فالأصل في الإنسان أن يصون نفسه في الدراسة في الاختلاط، والاختلاط وتكشف العورات من الأمور المحرمات إلا في أحوال خاصة وظروف خاصة تدرس على حدة، والله تعالى أعلم. ما نصيحتك لإخواننا السلفيين في العراق خاصة والناس بعامة في مدينة الموصل جراء سيطرة ما يسمى الدولة الإسلامية على هذه المدينة؟ أنا أظن أن هذه الدولة الإسلامية صنعت صناعة ليست وفق سنة الله في شرع الله القائمة على قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإنما هذه دولة مصنوعة، ودولة ولدت ولادة قيصرية، وولدت لظروف معينة ولأغراض سياسية معينة، فلهم تصرفات مشينة ولهم أحوال عجيبة غريبة، وسوقهم لا يمضي إلا على المتحمسين من الشباب. الواجب على الكبار أهل التجربة ردعهم ونصحهم ثم ردعهم وعدم التأثر بهؤلاء القوم، وأما من كان تحت خصمهم فالواجب عليه أن يصبر، فهذه فتن تحتاج لصبر، ولا يغامر ولا يقامر الإنسان بروحه ولا يعرض نفسه للقتل. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعني يبعد الفتن عن بلاد المسلمين ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علم. أخ من تونس، أود أن أسأل الشيخ عن حكم الضرائب. الضرائب يعني في الحقيقة وقع فيها خلاف قديم بين العلماء، وأحسن من تكلم فيها وفصل الإمام الشاطبي في الموافقات، ونبهت على هذا في أواخر الموافقات، وكان يخالف شيخه اللب الذي يرى منع الضرائب بالكلية. قتادة يقول إن في المال حقا سوى الزكاة، فهنالك حق الأموال سوى الزكاة، ومن هنا يبدأ التأصيل العلمي. الدولة ما تحتاج لأموال الناس فتأخذ أولا حاجة، ثانيا بعدل، ثالثا يؤخذ من الناس ما يقيم شأنهم شريطة أن ينفق عليهم، فإن أنفق الآخذ فأخذ من الناس المال لأهوائه وأغراضه ولشخصه، فهذا الآخر مرتكب لكبيرة من الكبائر. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صحابيا يلعن زانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له زاجرا، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل الله منه. الآن مين أشد، صاحب المكس ولا الزاني؟ مين أشد؟ صاحب المكس أشد. لو تاب التوبة لو تابها صاحب مكس، من صاحب المكس؟ الذي يأخذ الأموال لشخصه، الذي يأخذ أموال الناس عنوة وغصبا. أما دولة فقيرة ليس لها موارد فتأخذ من الناس ما يقيمها، كما قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله لكم قياما. فالمال يقيم، المال يقيم. فإذا أخذ الرجل أخذ الدولة فلا حرج في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الأشعريين، أي قوم موسى الأشعري، إنهم كانوا إذا أرملوا أي افتقروا جمعوا بين ما لهم فيما بينهم ووزعوه فيما بينهم بالسوية. فمن رفض ما يسمى بالضرائب جملة وتفصيلا في جميع الحالات فقوله ليس بصحيح، ومن توسع في أخذ الضرائب دون قيود وشروط فقوله غير صحيح، والصحيح أن الضرائب مشروعة بضوابط وقيود تندمت حولها في جواب. ما المقصود بالحزبية؟ وأنا من مصر وسلفي، ولكن أرى أن المشايخ أرادوا أن يقللوا المفاسد فدخلوا في السياسة باسم حزب النور، ومعظم المشايخ عندنا أجاز الحزب. طبعا إخواننا في مصر صلى الله يحفظهم وأن يحفظ بلادهم، أول ما فسح لهم الكلام بدأوا بالسياسة، مثل الولد اللي أول ما يريد أن يبدأ يعني أول ما يلد يأكل اللحم تصغير بعد، ما عندك تجربة، ما تعرف ماذا يجري حولك، ترك لك الناس، استفيد من الناس، علم الناس. أما أن تنشغل بالسياسة فهذه ليست من السياسة. ومن عميق كلام شيخ الألباني الذي كان يردده وكلام أصحاب العقول الساذجة تستهجنه، ولكن أصحاب الفهم العميق تحمده، كان يقول من السياسة ترك السياسة. إذا أردت أن تخوض في السياسة خوضا عميقا حتى تنصر دينك فاترك السياسة. كلام عميق جدا ما يفهمه أي واحد، ما يفهم هذا الكلام أي إنسان، لا يفهم هذا الكلام أي إنسان. وبينت السياسة التي يريدها السلفيون في يعني طرق عليه هذا الموضوع في رمضان، في أواخر رمضان، فكتبت في الصحر في جلسات عدة جلسات كتبت رسالتي السياسة التي يريدها السلفيون. فأخواننا اللي خاضوا في السياسة الآن العاقل منهم يندم، العاقل منهم يندم، وغير العاقل سيندم، يعني إن أحياه الله سيندم، ولعله قبل أن يندم، لكن لو بقي حي سيندم، لو بقي حي سيندم. فنحن ندعو إلى التوحيد وندعو إلى السنة وندعو إلى دين الله جل في علاه، ولا نريد مكسبا ولا عرضا ولا غرضا. وشيخ الإسلام في معركة حب لما دفع التتار رجع إلى أولياء الأمور وقال أنا رجل ملة ولست برجل دولة، نحن لسنا رجال دولة، بمعنى أننا لا نطمع لا أن نكون وزراء ولا أن نكون نواب ولا أن نكون أعيان ولا أن نكون إلا عبيد لله ممسك بالسنة والكتاب، لا نطمع بشيء، لا نطمع بالمناصب. فالمناصب أفسدت كثيرا من الناس، كثير من الذين يقولون سندخل ونغير هم تغيروا وهم فسدوا، وإذا نظرت إلى أحوال بيوتهم وأولادهم وبناتهم ترى فسادا ظاهرا يعج ويصرخ ويطيح على شكل واضح جدا. فلإصلح الإنسان عندك طاقة، إصلح نفسك، إصلح أهلك، دور عيوب حالك وسد عيوب نفسك وقابل ربك والله راضي عنك، ومش يطلب منك أكثر منها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما أيضا يعني الطيش والعجلة والسرعة ونفس الذي فيه يعني أن يتشبع الإنسان بما لا يرضى، هذا نفس سيء. رجل عنده حاجة تعثر عليه قضاؤها، فسمع أحد الشيوخ يقول من قرأ سورة البقرة 40 يوم كل يوم يقرأها مرة قضى الله حاجته، هل هذا صحيح؟ وهل التجربة تدل على الصحة؟ سبق الجواب، قلنا التجربة إيش؟ قلنا التجربة لها قيمة ولكنها ليست دليلا. فالتجربة لا تدل على هذا. بعض الحاجات، بعض الناس يسأل حاجات لو قرأ البقرة 400 ألف مرة كل يوم ما تقضى حاجته، في الواقع ما تقضى حاجته، فمن الكذاب؟ فالتجربة قطعا ليست حجة. والذي يريد أن تقضى حاجته يلجأ إلى الدعاء ويبحث عن ساعات التي ورد في الشرع أنها ساعات إجابة،
ويأخذ بالأسباب.
نعم، ويأخذ بالأسباب بلا شك. أخ من الجزائر يقول ما حكم ترخيصات حفر الآبار حيث جعلت قانون الماء؟ الهدف منه حماية الطرق المائية الجوفية، وللعلم أن الدولة رسمت وحددت مناطق عن طريق دراسة قام بها متخصصون في المياه سمتها مناطق ممنوعة، أي لا تسمح بالحفر فيها مطلقا. هل يجوز لي أن أحفر بئر دون رخصة من طرف الدولة؟ لا، ليس لك ذلك. أولياء الأمور يجب طاعتهم في غير معصية الله في تنظيم شؤون الدنيا، تنظيم شؤون الدين للعلماء. لا يجوز للعالم للحاكم يقول والله احنا بلاش نصلي في المساجد 5 صلوات، نصلي 4 صلوات، نصلي 3 صلوات، هذا كلام باطل. مسائل الدين النصية، عبادات خالصة، هذه للشريعة وهذه للعلماء، والحكام ليس لهم فيها نصيب. أما ما يصلح شؤون البشر من تنظيم الحياة فالواجب على الناس طاعة قالوا. وورد حديث البخاري في سقي الزبير لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي ثم أن يسقي جاره، فهذه الأمور يتصرف فيها أولياء الأمور وتسنيناتهم وقوانينهم يجب الامتثال بها، يجب الامتثال بها. وهذه تسمى عند العلماء مصالح مرسلة، الشرع أرسلها أي أطلقها، والواجب على أولياء الأمور العمل على مصلحة، على تحقيق مصلحة الناس. فإن رأوا أن بعض الأماكن يعني إن لا يجوز استخراج المياه الجوفية وأنها تحتاج إلى رخص حتى تصلح شؤون حياة الناس، فالواجب طاعته في ذلك، والله تعالى. شيخنا بارك الله فيكم، كيف يمكننا أن نستفيد من كتب الفقه حيث أني أقرأ وأفهم بحمد الله وفضله وحده لكن أجد نفسي لا أتذكر؟ لا يلزم كل ما يسمع الإنسان أو يقرأ أن يحفظ، وخير حفظ حفظ الإدمان، إدمان النظر. فمن أدمن النظر في كتب الرجال والتخريج حفظ الرجال والرواة وعرف طبقاتهم، ومن أدمن النظر في كتب الفقه حفظ المسائل، وحفظ القائم على الإدمان، على إدمان النظر يكاد لا ينسى، يكاد لا ينسى، ولا سيما مع وجود علاقات بين المسائل وأصولها وكيف تخرج الفروع على الأصول التي تبنى عليها. فهذا مدعاة الحفظ مع الفهم هو العلم، الحفظ مع الفهم هو العلم، فإدمان النظر هو الذي يعينه. وإذا أردت أن تفهم، إذا أردت أن تفحص هل فهمت أم لم تفهم، لو أن بعض الناس صور المسألة أمامك فذكرها فهل تذكر ما قرأت أم لا؟ فقد يصعب عليك ابتداء أن تذكر ما قرأت. أنتم يا من تستمعون هذا الدرس مثلا ممكن تخرج تقول أنا مش ذاكر ولا مسألة. طب لو واحد سأل نفس السؤال أنا سئلته هل تستطيع أن تحوم حول الجواب؟ فإذا صورك رجل فاستطعت أن تحوم حول الجواب فهذا فهم حاصل. فقد لا يستطيع الإنسان بداية أن يقرر، لكن يستطيع إذا طورت المسألة أن ينبه عليها. سألني شاب فقال تعرفت على امرأة نصرانية أجنبية في عملي فلبينية، ورأيت منها أخلاقا وأطمع في إسلامها، فقررت الزواج منها، لكن والداي رفضا الأمر رفضا باتا بسبب جنسيتها، فما نصيحتكم في هذا الأمر؟ أولا لا تعلق قلبك بها، لا تعلق قلبك بها. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بذات الدين، عليك بذات الدين، تربت يدك، تنكح المرأة لأربع، ثم قال لدينها. فالإنسان يتزوج ذات الدين، وأولادك لما يكون لهم خؤولة وخالات كفار ونساء متبرجات وناس يأتون الحرام ولهم أخلاق خارج عن أخلاقنا، فهذا فيه معاناة، فيه معاناة. اليوم الأم على استقامة والأب على استقامة، والله يلطف بحال أولاده، يكون الأب تقي والأم تقية ويحرصون على الشرع. فالعاقل يختار يعني خؤولة صالحة وبيئة طيبة لأولاده، يختار بيئة صالحة وطيبة لأولاده. أما من حيث الحل والحرمة، فأولا المرأة المسلمة، المرأة النصرانية إذا كانت محصنة لا تقبل الخنا ولا الزنا، لا تقبل العراقات المحرمة، فالمرأة النصرانية المحصنة يجوز الزواج منها. أما رجل والعياذ بالله شبع من قضاء إرضه وشهوته مع امرأة تعيش في أوروبا أو في أمريكا ثم يقول هذه مسلم هذه نصرانية والله أحلنا النساء، الله يقول المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات قد تجد امرأة نصرانية محصنة شرطية، يعني في تعيش ولاد مسلمين. يعني الآن اليهود حدثونا الإخوة فلسطين، الإخوة أهل اليمن من اليهود لما يأتون لفلسطين لا يطيقون يعيشوا في فلسطين بسبب التبرج والفساد. ففلسطين من اليهود الذين يرتعون فيها؟ يهود شرق أوروبا، يهود شرق أوروبا هم القطر، وناس دعار، ناس دعار. إذا يوجد امرأة لقضاء عرب الجيش اليهودي، يعني في موظفة مجندة عند اليهود يعمل لها فحص دوري، تطوف على الجنود، يقضى العرب يعني يقضي جنود عربهم فيها بترتيب من الدولة، وتكون مجندة، يعني يوجد مجندات يهوديات بس لهذا الأمر. وهذا والعياذ بالله تعالى قوم هؤلاء هذا حالنا معهم، إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة التي يجوز نكاحها من الكتابيات كما قال الله تعالى والمحصنات، المرأة تكون محصنة تعلم أنها لا تقبل الزنا، فإذا كنت تعلم أنها تقبل الزنا فنكاحها حرام، فالزواج منها ليس بشرعي، لأن الله يقول والمحصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ما أظن اليوم في محصنة يعني في الغرب إلا أندر من النادر، إلا أندر من النادر. وأظن أكبر كتاب وزع، أكبر كتاب طبع في هذا الزمان باللغة الإنجليزية، امرأة أمريكية كتبت ما زلت بكرم، كتبت هذا الكتاب فطبع منه ملايين النسخ، والدار النشر تعاقدت معها واشترطت عليها أن تبقى بكرا لمدة 5 سنوات مع طبع الكتاب. فالمعنى أن البكر عندهم أمر يعني مستهجن جدا، تبقى المرأة بكرا أمر مستهجن. فهذه الفلبينية إذا كانت تعلم أنها لا تقبل حرام وكانت محصنة وكانت كتابية، لأن بعض الفلبينيات ليست كتابيات، بعضهم ملحدات، بعضهم بوذيات، بعضهم لدين لهم. هذه مسألة. الشق الآخر من المسألة، الوالد يطاع إن كان عدلا وإن كان صالحا، وليس للوالد كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، كما أنه ليس للوالد أن يأمر ولده أن يأكل من شيء دون شيء وأن يمتنع عن الشراب، فليس له أن يقول لولده تزوج من فلانة من فلانة، ليس له ذلك. لكن له أن يقول أنا يا ولدي أمنعك أن تتزوج من غير ذات الدين، أمنعك أن تتزوج من متبرجة. فإذا اختار الرجل امرأة كفؤا له وكانت ذات دين، ولا يحرم على الوالد أن يمنع ولده من الزواج منها، ليس له أن يقول تزوج فلانة يجبره على الزواج من امرأة بعينها، وأن يمنعه من الزواج من امرأة ذات استقامة وذات خلق وذات دين، فليس للوالد ذلك. كما أنه ليس له أن يقول له يا ولد لا تأكل إلا كذا وأنت ممنوع أن تأكل كذا. فالشيخ الإسلام ربط هذا بهذا، والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخير الذي نختم به مجلسنا ونحفظ باقي الأسئلة للمجلس القادم،
سؤال قبل الأخير.
طيب كيف يحصل خلاف بين الفقهاء في عورة الأمة؟ هل يجوز لها أن تكشف رأسها أم لا؟ مع أن الإماء كان كثرا في عهد الصحابة والتابعين. فأي الحالين كان فلا بد من اشتهاره وظهوره. ثم كيف يجوز للأمة أن تكشف رأسها على رأي بعض الفقهاء وهي في فتنة قد تكون أشد من الحرة؟ ألا يشمل الإماء قوله تعالى في سورة النور قل للمؤمنات؟ طبعا أجيب جواب، الكلام طويل، كلام طويل، لكن أكبر عقدة تزيح الإنسان عن الحق ولا تجلي له الحق إسقاط الواقع الذي يعيش على الواقع السابق. لما تسقط واقعك على واقعهم ثم حين ذاك تبدأ الإشكالات تظهر. العربي يأنف أن يأتي أن يتزوج، يأنف أن يتزوج امرأة وضيعة مبذولة. العربي لا يقبل شهامة وطبعا وخلقا ثم أصبح بعد ذلك ديانة أن ينظر أحد وأن يتمتع أحد بزوجته. يعني العربي لا يستطيع أن يقضي نهمته وأن يفرغ شهوته إلا بشيء خاص له، فإذا كان مبذولا فهو يشعر أنه لم يفعل شيء. ولذا العلماء يقولون النصرانية تحصن المسلم أم لا؟ الأمة لا تحصن، فالأمة تكشف شعرها قديما قبل الإسلام وينظر إليها على أنها متاع. إذا العلماء يقولون العبيد هم أقرب للأسنان من قربهم من الإنسان، والشرع في تتابع أحكام عالج واقعا عاشه العرب فحرر هؤلاء. فالعربي يأنف أصلا، ولذا العربي إذا أتى المرأة يأتيها نزوة، الأمة يأتيها نزوة ويسموه العلماء تسري ولا يسموه نكاح. والتسري قال النووي رحمه الله شيخ مسلم إما لإدخال السرور العارض على النفس وإما للفعل في السر. وكان العربي إذا أتى الأمة يعزل، لا يقبل أن يكون له ولد منها، لأنه متى كان له ولد من أمة مملوكة لغيره كان ولده لسيد الأمة وليس له. أعيد، من أتى أمة ولها سيد فإن كان له ولد فولده لمن؟ لسيدها. تابع، الولد لمن ينسب؟ لأبيه. لا، الولد ينسب لأرفع النسب بين الأب والأم. يعني رجل تزوج قرشية فأنجب ولدا فولده قرشي، لأن نسب أم زوجته أرفع من نسبه، فالولد في النسب ينسب لمن؟ يرفع نسب الأب والأم. في الملك الولد لأمه، فإذا كانت أمه عبدة كان هو عبد في الملك. في النفقة لأبيه وعلى المولود له، وهكذا. طيب، الأمة إذا كانت جميلة تولد يعني والناس أصبح يطمعون بالإماء والإماء تولد الرجال، شيخ الإسلام عقد فصلا طويلا في تفسير سورة النور بأن الإماء التركيات الجميلات في هذه الأزمان، هكذا يقول، في هذه الأزمان يجب أن لا يحرم عليها أن تكشف عورتها، ما تصار في فساد وإفساد، فحينئذ نقول أن العورة الأمة يجب سترها. فهذه من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان. فأخونا مستشكل بأنه يرى أن الناس قديما كالناس اليوم، لكل يعني الناس لهم أنماط في حياتهم، وهنالك أحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، والخلاف فيها يسميه العلماء خلاف زمان ومكان، وليس خلاف دليل وبرهان، وليس خلاف دليل وبرهان. لأن هذا ما يلزم، وإلا أحكام الإماء أحكام واسعة، أحكام الإماء مشعبة كأحكام كأي باب من أبواب الفقه، كباب الوضوء وكباب الإشارة. فأحكام الإماء أحكام طويلة كثيرة، ولسنا إلا يعني بصدد معالجة استشكال عند هذا. طيب أختم بهذا. صاحب أرض عرض عليه طالب آل جات أن يعمل على استخراج الحجر من أرضه مقابل 10,000 لكل دنم أرض، مقابل الحجر فقط إن وجد أو لم يوجد الحجر. الفكرة صحيحة، يعني يجوز أن تبيع التراب، تبيع الأرض، الحجارة، ولا حرج في ذلك. لكن المشكلة أن الحجارة تكون مجهولة، واليوم يوجد فحوص تربة في علم ما يسمى بالجيولوجيا، يمكن أن تعرف طبيعة التربة، يمكن أن تعرف فيها الحجر وليس فيها الحجر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض ما لا تعرف عاقبته. فالواجب أن تحدد ما هذا فيها غرض أم فيها غرض، حتى لا يقع مشاحة وخلاف بين المتعاقدين. تفحص التربة، فإذا في الحجر أكلت به الحجر. وبيع الشيء الخفي لا حرج فيه، بيع الشيء الخفي الحجر داخل الأرض لكن نستطيع أن نرى، مثل بيع البطاطا اللي في داخل الأرض تضمينها، وبيع بعض أنواع المزروعات التي تكون تحت التربة، فهذا أمر مثل بيع البيض والجوز، هذا كله غرر. لكن الغالب السلامة، الغالب عليه السلامة. فإذا غلب السلامة في إيجاد الحجر تحت الأرض بطريق، لكن هو بحث ما وجد شيئا، فعلام يأخذ أحدكم مال أخيه. والسؤال أو لا يدفع شيء مقطوع لصاحب الأرض بأي طريقة يتفقون بعد أن يتأكدوا من الحجر حتى لا يقع الغرر. بعد ذلك يعني يأخذ نسبة على المستخرج، يبيع ويشتري. الأمر واسع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.